بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فحديث المصوب بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، وهو فصل من كتاب الإفصاح للوزير بن هبيرة رحمه الله. نعم،
كما شرنا
احنا وقفت عند ايه؟ نعم، انا العلامة عندي باب بيع المصرة، بس اظن احنا اخذنا المصرة وثمانية. طيب، نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله. نعم. تعالى.
ايوه، صح، شيخ الالباني. نعم، يبقى وعمل لا يرفع ثابتة في الرواية، وعمل لا يرفع. نعم، بل تحتاج بقى إلى جمع الروايات كلها، لأنه قد نرى أشياء أخرى أيضا جمع الروايات. يبقى عمل لا يرفع هذه ثابتة. نعم،
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى.
وجدتها؟ ابحث بقى أنت. ايش
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه.
نعم، لو علم العيب وقت العقد فلا يمكن من الرد بالعيب بعد ذلك. ليه؟ لأنه علم في المبيع ما يجوز أن ترد بالعيب لو كنت تعلم العيب وقت الرد. ومثل المرأة أو الرجل يتزوجان وقد علم عيب الزوجة، أو علمت الزوجة بعيبه، هل لها أن تفسخ بعد ذلك؟ لا، ما تفسخ. إذا أرادت الطلاق فلتخلع نفسها. أما العيب الذي يكتشف عند المشتري، يكتشفون المشتري وكان عيبا قديما، لم يحدث عنده، كان عيبا قديما وكان عيبا مؤثرا يعني في الثمن، فحينئذ هو على الخيار، إن شاء أمسك، وإن شاء أمسك وأخذ الفارق بين السعرين، وإن شاء رد وأخذ المال. هذا يسمى بالرد، الخيار بالإيه؟ خيار العيب. نعم،
قال: ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك هل له المطالبة بالأرش؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: متى أراد الإمساك لم يكن له المطالبة بالأرش. وقال أحمد: له ذلك مع الإمساك.
يقول: ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك، يعني لو له الإمساك هل له المطالبة بالأرش، الفارق يعني. فقال الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي: متى أراد الإمساك لم يكن له المطالبة بالأرش، خلاص راضي بهذا. وقال أحمد: له ذلك مع الإمساك، وهو الصواب. نعم، إلا إذا تنازل هو أو أراد أن يأخذ بعض حقه اختيارا منه. نعم،
قول شيخنا بأن العيب هنا يفسد مباشرة،
يعني يسقط مباشرة،
يفسد
يعني، لا، العقد ما يفسد. لا، النبي لما خير في الإمساك وكذا معناه أن العقد لم يفسد، ما يبطل العقد. كل شيء فيه خيار معناه أن العقد ما يبطل فيه. نعم،
قال: واختلفوا هل له الرد بالعيب على التراخي أو على الفور. فقال أبو حنيفة وأحمد: هو على التراخي. وقال مالك والشافعي: هو على الفور،
وهو الأقرب. يعني إيه يا أخوان؟ يعني أنا علمت العيب اليوم، يلزم أنني متى ما علمت العيب أخبر صاحب السلعة وقلت على كذا وكذا، ولا ممكن بعد سنة؟ اختلفوا في ذلك على القولين، فذهب أبو حنيفة وأحمد أنه على التراخي، وذهب مالك والشافعي أنه على الفوري، وهو الذي يلزم. فإذا علم العيب وسكت معناه أنه راضي. مثل الزوجة أيضا، إذا علمت العيب في الزوج وسكتت كذلك يسقط حقها في الأسر. ومثل الشفعة، فإذا علم أن صاحبه قد باع حصته وكذا وسكت عن المطالبة بحقه سقط، وهكذا. واضح؟ نعم،
قال: واتفقوا.
شوف سبحان الله، تفريعات علمائنا وفقهائنا، هذه الأمة أمة مؤيدة، والله هذا من علامات النبوة، والله هذا من علامات صحة الدين. من علامات صحة الدين أن الله عز وجل قيض هؤلاء العلماء فشرح لنا هذه الشروحات. أمة لم تقتصر على حفظ الأصول وكفى والله، لكن أمة حفظ الله بها الفروع. أيوة شيخ، بس الفروع ديت في مسائل ما نجزمش بالصواب فيه، يبقى كيف حفظت؟ حفظت من الإثم، فمن اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فخطأ فله أجر، وقبل من كل واحد عمله وأجزاء. المجتهد اللي عمل بقول طيلة حياته وهو عند الله خطأ يجزئه ولا يأثم بل يؤجر. يبقى يا رأيك حتى في الفروع حفظت لنا فروع بقاعدة ايه؟ بقاعدة ايه؟ بقاعدة جواز العمل بما ترجع عندك ولو كان عند الله عز وجل غير صواب. اثنين، اجرك على ذلك، يعني تعمل وتؤجر مع ان العمل هذا ليس هو الصواب عند الله، لكنك فعلت المشروع، فمن فعل المشروع سقط عنه ماذا؟ الإثم والمطالبة، لأن هذا المتاح لي، لأن إدراك الحق عند الله لا يكون إلا بوحي أو بنبي، وما في وحي ولا نبي. طب الله تعبدني ماذا؟ بالاجتهاد. طيب وإذا اجتهدت فأخطأت أجزأك وأثبت. وعلى هذا نفهم التخريج الصحيح اختلاف أمتي رحمة، الرحمة من هذا الوجه، مش دعوة إلى الاختلاف نرحم، لا، الاختلاف اللي هو الاجتهاد على النحو الذي ذكرت رحمة، رحمة أن الله ما كلفني بإدراك الحق عنده ولك محال، يبقى تكليف بدون مقدور، ورحمة إذ لم يؤخذني على ذلك بل يأجرني، يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. رحمة أن دلني فاسألوا أهل الذكر حتى ولو صاحب الذكر افتني خطأ وأنا لا أعلم، فرضي الله مني هذا الصنيع. طيب يا أخواني بارك الله فيكم، لأن أحيانا اختلفوا بالرحمة نرده على طول، كيف إذا كان اختلاف رحمة فكيف بالاجتماع؟ أن تتكلم عن اختلاف من حيث هو، اختلاف نفسه من حيث هو، وتقول الله يقول ولا زلوا مختلفين إلا من رحمة ربك، أي لا يختلفون. أيوة في إيه؟ في الأصول، لكن في الفروع في اختلاف. فرق بين الاختلاف والمخالف. الاختلاف الذي ليس رحمة هو المخالف، والاختلاف اللي فيه رحمة هو الاجتهاد، بس ده الخلاصة. الاختلاف اللي فيه رحمة هو الاجتهاد بضابطه، أن الله ما كلفني بإدراك الحق عنده، أن الله عز وجل تجاوز لي إن أنا أخطأت بل آجرني على ذلك وأثبني على ذلك. طب الاختلاف اللي هو عذاب اللي هو المخالفة للحق، من هنا لابد من التفصيل فيه، في اختلاف أمتي رحمة، في اختلاف أمتي رحمة، والجمع بينه وبين الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، دي اللي هي المخالفة للهدي. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى اختلاف الأمة رحمة من هذا الوجه الذي ذكرنا، ولهذا المسائل ليست كلها إجماعية، مسائل في إجماعية وفي مختلفة. طيب نعمل ايه في المختلف في ده؟ لازم عايزين الحق، الحق الذي أداك إليه اجتهادك حتى ولو لم يوافق الحق عند الله، فذاك الذي يقع في التكليف، فأنت معذور ولو لم تصح حق. واحد يعيد لي المسألة دي، كيف تكون الاختلاف رحمة؟ كيف؟ ها؟ أو ما وجه الاختلاف رحمة؟ كيف نجمع بين تحذير علماء اختلاف رحمة، كيف يكون الاجتماع إذا؟ هذا كلام باطل وكذا، ماذا يريدون؟ وماذا يريدون من اختلاف الرحمة؟ ولهذا نقول ما مرادك أيها السائل، أيها القائل، أيها المجيب؟ نعم، من يعيد لنا لما تكلمنا؟ قول يا أحمد يعني الأول نجعل المفتاح الجواب إيه؟ الاختلاف الرحمة الذي يسوي الاجتهاد، الاختلاف العذاب المخالفة. لما؟ عليه أهل الحق، حيثما يكون مخالفة فهو الذي ولا زالوا مختلفين إلى ما رحم ربك. الاجتماع رحمة، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. تمام. وحيثما يكون الاجتهاد فالاختلاف رحمة، من وجه واحد أن الله خفف عني فلم يكلفني بمعرفة الصواب عنده، وذاك أمر لا طريق إليه، أني مأجور. وجه الثاني أني مأجور في الحالتين، إما أجر وإما أجرين، وأنني لا أطالب وأنه يجزئني ما تعبدت به. واحد بتعبد الله إن أكلح من جزور هذا لا ينقض الوضوء، وهو عند الله مثلا ينقض، مثلا صلاتك صحيحة تجزئك وأنت مأجور أجر واحد إن كنت من أهل الاجتهاد. شفت الرحمة؟ يبقى رحمة ولا لا؟ تيسير ولا لا؟ ولا محفوظ؟ والوجه كون اختلاف رحمة أو التفريق، ما يختلف رحمة اختلاف عذاب. أنت عامل كده زي الطالب اللي كان آخر دك عندي، ما فيش عندي يا حبيبي كده، ما فيش حاجة مش عارف، قول واغلط، قول قول وهتلاقيك عارف. وانت فكر انت ما فيش عندي ولا طالب في الفصل كان في الدكة كده انا مش عارف، او انا ابقى عارف انه مش عارف واسيبه، ما فيش. انت مش عارف طب قول كده هتلاقيك عارف، هداك عارف. الاختلاف احنا بيقول بيقصر اختلاف امة الرحمة، اختلاف امة الرحمة يقصدون ايه بقى؟ اللي انت حس يعمله اعمله، اي شيخ خد اي كلام اي قول عند اي احد يبقى اختلاف امة الرحمة. احنا بنقول في وجه يكون اختلاف رحمة، وفي وجه الاختلاف فرقة وعذاب. امتى بقى؟ امتى يكون فرقة وعذاب؟ لما يكون بمعنى المخالف. وامتى يكون رحمة؟ لما يكون بمعنى اهو شفت لا عارفه، اه طلع عارفه، طلع عارف، خد بالك يعني على الاقل اصل الجواب. لا مش عارف ليه، ليه مش عارف؟ ده انت الوحيد فينا اللي شيخ ومفتي الوحيد فينا دلوقتي انت المفتي والشيخ وكل حاجه. لازم تعرف، لازم تعرف احنا شغالين كده باليوميه. الله المستعان، الله المستعان. لازم تعرف، امال ايه هنقعد قدامك؟ استفتين فتوى من يومين، قلت له هقول عليك. انت بتستفتين ان انا استفتيك؟ انا هتسكت ولا اقول عليك؟ فقول. يبقى كده عرفنا، يبقى فعلا اختلاف الرحمه الاجتهاد، طب والاختلاف الفرقه ايه المخالف؟ طيب الاختلاف الرحمه اللي هو الاجتهاد، وجهه كونه رحمه واحد وما كلفني معرفه الحق عين. اثنين انني ماجور على هذا ولو اخطا. طب تمام تمام، قول اسمعي، امتى اختلاف رحمه وامتى الاختلاف عذاب؟ اجتهاد اللي معنى الاجتهاد، والعذاب اللي معنى مخالفة الحق. طيب وجه الرحمة بقى في الاجتهاد، لم يكلف معرفة حق العين لو هذا يكون تكليفا بغير مقدور. اثنين انني اجرت واثبت على ذلك مع الكون وانه اجزاني ذلك. طيب ها في كلام؟ نعم. لا نجيب ابن باز الاول. في ابن باز؟
العثيمين.
العثيمين ماشي، نجيب النووي الاول بقى، نجيب النووي ثم العثيمين ثم الفوزان، لكن في ابن باز له كلام. نعم.
قال النووي رحمه الله في شرح على مسلم، قال الخطابي،
هذه اوجه جيده سبحان الله، وبعضها يعني بيظهر الانسان وقت الطرح والمناقشه بحيث يعني تاخذ صوره تقعيديه جيده ويكون الجواب فيها محبوب. يبقى لما نفرق هنا الاختلاف بين اختلاف يساوي اجتهاد وبين اختلاف يساوي مخالفة بيتبين لنا الفيصل في المسألة. نعم.
قال النووي رحمه الله، قال الخطابي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف.
طبعا ده كله مبنى على صحة الحديث، لكن حتى بدون صحة الحديث فالمعنى على وجه ذكرناه صحيح لو لم يصح الحديث. نعم.
قال النووي قال الخطابي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، فاستوصب عمر ما قاله وقال فاستوصب عمر ما قاله قال وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان أحدهما مغموس عليه في ديني وهو عمرو بن بحر الجاحظ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي، فإنه لما وضع كتاب الأغاني وأمكن فيه الأباطيل لم يرضى بما تزود من إثمهما حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث، وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، وقال وهو والجاحظ لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم الجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا ولا يلتزم هذا، وذكره ويذكره إلا جاهل أو متجاهل، ولم يلزم من ذلك أن يكون عذابا هو ظاهر لا شك فيه. قال الخطابي والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام، أحدها في إثبات الصانع وإنكار ذلك كفر، والثاني في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة، والثالث في أحكام الفروع المحتملة ووجوهها، فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء، وهو المراد بحديث اختلاف أمتي رحمة. هذا آخر كلام الخطابي.
نعم هذا يعني كما قلنا صح، وهو ضعيف، الحديث أصلا ضعيف عند أهل العلم، لكن المعنى معمول به. نعم. طيب،
سئل ابن باز رحمه الله تعالى يقول أخونا بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، هل هذا صحيح؟ فأجاب ليس بصحيح، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ضعيف لفظا مرفوعا، يعني مرفوع ضعيف. نعم.
إنما هو من كلام بعض التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، بعض التابعين قال ما أرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا إلا رحمة من الله، يعني حتى ينظر المجتهد ويتأمل الدليل، فالاختلاف بين العلماء فيه مصالح للمسلمين.
أيوة.
وإن كان الاجتماع أفضل وأحسن، الاجتماع فيه الرحمة والخير كما قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالرحمة هم على الجماعة، ولكن إذا وجد في المسألة التي فيها اختلاف بين العلماء فعلى العالم أن ينظر في الدليل وأن يجتهد في ترجيح ما قام عليه الدليل،
وليس نفس هو هذا هو الرحم، إن كل المكلف فيه به يكون هو اجتهاده فقط مش إدراك الحكم عند الله، هذا رحم، وكونه يؤجر على هذا راح، وكونه يجزئه ما أدوه الاجتهاد راح، مش بقى رحمة ايه ان الامة زي ما بيقول سعد الدين هلالي الشعب يختار، فانت عايز تاخد ده خده وعايز تاخده لا، لكن هتجد في كل بقعة من بقاع الارض ما يجزئك فيه التكليف، انت عندك شيخ في موريتانيا اسأله، عندك شيخ في مصر اسأله، ولو هذا خلف هذا وكذا فانت حسبك ان تسأل اهل العلم، يبقى دي صارت ايه رحمة. نعم.
قال وليس له ان يتساهل في هذا الشيء ولا ان يتبع هواه، بل ينظر في الادلة الشرعية ما راجح عنده في الدليل انه هو المراد في الشرع عمل.
لا ينبغي للعالم ان يتبع هواه، بل ينظر في الادلة الشرعية لا في الاقوال التي توافق هواه، وينبغي على العامي ألا يتبع هواه فيسأل الأعلم والأورع للعالم الذي يوافق هواه، يبقى عندنا إيه على العالم وعلى العام، على العالم الذي تعامل مع الأدلة أن ينظر في الأدلة ويأخذ الحكم الذي دل على الدليل، وليس في أقوال العلماء ما يوافق هواه، وعلى العامي أن يسأل ما يراه الأعلم والأورع في ذلك، ولا ينتقي من يوافق هو. هتروح للشيخ زيد هيقولك زوجتك حرام، هتروح للشيخ عبيد هيقولك زوجتك حلال، هتروح للشيخ زيد يقولك شوف للذكر مص حظ الأنثيين، شوف حق أختك وضربه في اثنين، مش ادي أختك مص نصف، لا شوف الأول هتديها كام واضرب في اثنين، هتديها طلعت لها جنيه يبقى انت لك جنيه، يلا بقى ياتوا كثر ياتوا قل. لما تاخد انت المليون وتديها العشرة جنيه حقك 20 جنيه، لو هي حقها 10 جنيه يبقى انت حقك 20 جنيه. للذكر مثل حظ الانثيين الانثيين. لكن هتروح للشيخ فلان اقول لك اتقي الله وادي لاختك كذا 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 كذا، هتروح للشيخ علان هيقول لك البنات ما بيرسوش لا في عقارات ولا في الارض الا على البحر، انما بياخد اللي في الارض اللي هي عند المصرف ورا خالص هناك دي، وما تبيعيش الا لاخوك، والقرار بتاعك في نص الارض، وهتبيعيه على اقساط، والإيراد ب 100 لاخوك عشان خاطر اخوك يبقى ب 50. كل دي قواعد بترستقى ها عند الناس اليوم، دي قواعد لجوز مخالفته. فانت عايز تروح للشيخ مين؟ الشيخ مين؟ ابو طاقيه بيضة اللي بيقعد يحكي يحكم الناس بالكلام ده واسمه شيخ، ولا الشيخ الذي توفتي بعلم وورع؟ فلا ينبغي ان يكون العام يا صاحب هوى، ولا ينبغي ان يكون العالم صاحب هوى. انت عندك عمي بس عمي صاحب هوى ها، طيب ده ربا. لا بس الشيخ فلان بيقول انه حلال يا اخي، بس الدليل كذا، والله ده حطاف في رقبة عال، يبقى ده صاحب هوى. نعم.
قال وما رجح عنده في الدليل انه هو المراد في الشرع عمل به، سواء كانت المسألة فيها قولان أو ثلاثة أو أربعة، يتحرى الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث وينظر بعين البصيرة وبالتجرد عن الهوى والتعصب، فمتى راجح عنده أحد الأقوال أو أحد القولين أو الثلاث أخذ به.
تمام.
العثيمين
ها.
قال رحمه الله، قال العثيمين رحمه الله تعالى: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، فهذا لا صحة له، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
بل الحديث مرفوع. نعم.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لكن حكم الخلاف أو حكم الاختلاف رحمة، يعني بمعنى أن الناس إذا اختلفوا فإنهم لا يأثمون. لا يأثمون يعني اجتهدوا فاختلفوا لا يأثمون،
اجتهدوا فاختلفوا بكذا لا يأثمون، بل يؤجرون، المجتهدون يؤجرون. نعم.
بل رحمة الله تسعهم وتجعل كل إنسان مجتهد ليس عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. أما أن يقول الخلاف نفسه رحمة فهذا ليس بصحيح.
تمام. يبقى احنا هنا يتبين لنا التقسيم اللي احنا ذكرناه: اختلاف واجتهاد، واختلاف ومخالفة. نعم.
شيخ فوزان. قال شيخ الفوزان في تعليقه على علامة الاعتقاد: قال ابن قدامة: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. قال شيخ الفوزان حفظه الله وشفاه: لأن الله وسع على الناس وأمرهم أن يجتهدوا في طلب الحق، ولم يضيق عليهم ويكلفهم بالأخذ بقول واحد، بل أمرهم بالاجتهاد وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي. والاختلاف في هذا رحمة إذا لم يخالف دليلا من الكتاب والسنة.
أعد من أوله.
قال شيخ الفوزان حفظه الله وشفاه: لأن الله وسع على الناس وأمرهم أن يجتهدوا في طلب الحق، ولم يضيق عليهم ويكلفهم بالأخذ بقول واحد، بل أمرهم بالاجتهاد وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي. والاختلاف في هذا رحمة إذا لم يخالف دليلا من الكتاب والسنة.
تمام.
فإن خالف فهو عذاب وليس رحمة.
خالف. يبقى إذن خلاصة قلنا إيه؟ مفتاح واحد بس: الاختلاف الاجتهاد، الاختلاف المخالف بس. هيتبين هنا بقى الرحمة وغيرها. طب والرحمة وجهها إيه في الاجتهاد اللي احنا قلناه؟ ده خلاصة ما يجمع كلام أهل العلم هذه المسألة. طيب في فتوى في هذا الباب ل لشوق علام. شوق علام بيسأل هذا السؤال: ما مدى صحة مقولة اختلاف العلماء رحمة؟ فأجاب: الأصل في التشريع الإسلامي أنه جاء لتحقيق الرحمة ودفع المشقة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اختلاف الصحابة رحمة، وأن الهداية حاصلة بالأخذ بقول أي واحد منهم. أخبر اختلاف الصحابة رحمة، وأن الهداية حاصلة بالأخذ بقول أي واحد منهم بدون ضوابط كده، بدون قواعد. أولا، متى أخبر النبي أن اختلاف الصحابة رحمة؟ متى؟ ثانيا، كيف النبي يجعل الصواب مع كل واحد؟ الهداية حاصلة بالأخذ بقول أي واحد منهم بدون قيود، وافق الدليل أو لم يوافق. فإذا اختلف الصحابة الحق واحد، فلو كانت هداية في أخذ أي واحد من الأقوال هتكون الهداية، هيكون الصواب مع الجميع، ولا يقول بذلك أهل العلم المحققون أن الجميع مصيب، إنما هي مقولة عند بعض أهل البدع. إذن قول هنا الدكتور شوقي علام باطل في مسألة اختلاف صحابة رحمة، أن النبي أخبر بهذا، هذا لم يرد. وثانيا أن الهداية حاصلة بالإيه؟ بالأخذ بقول أي أحد، لأن الحق واحد، فكيف تكون الهداية في الجميع؟ طيب استدل بماذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اختلاف صحابة رحمة؟ بالحديث، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابك نجوم، بأيهم اقتضيتم اهتديتم. أخرجه الأجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة. ما شاء الله تبارك الله، الأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة، كتب أهل السنة والإيه والجماعة. يا ليت الدكتور شوقي ياخد بإيه؟ بكل الإبانة وبكل الشريعة. وطبعا هذا ليس ماذا حكما على حديث، إنما ذكر لي ماذا ذكر لما ورد الحديث في من بعض الكتب. أين كتب بقى الحديث؟ المفترض الحديث هذا نأتي به من إيه؟ من كتب المتخصص. طيب أما الحكم بقى صحيح أو ضعيف، فالحديث أيضا ضعيف. وروى الحافظ بيقي في المدخل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما أوتيت من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم يكن سنتي كما قال أصحابي: إن أصحابي من ذات الجوب في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. هذا أيضا ضعيف. طيب فالتخيير بين أقوال المجتهدين، اسمع، فالتخيير بين أقوال المجتهدين هو من جزيل مواهب الله تعالى على عباد. ولذلك قال حافظ السيوطي في كتابه: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، جزيل المواهب في اختلاف المذاهب. في هذا الحديث فوائد، قال السيوطي: في هذا الحديث فوائد، اخبروا صلى الله عليه وسلم باختلاف المذاهب بعده في الفروع، وذلك من معجزات، لأنه من الإخبار بالمغيبات ورضاه بذلك وتقريره عليه ومدحوه له، حيث جعله رحمة وتخير المكلف في الأخذ بها شاء من غير تعيين لأحدها. طبعا لا أحد يقول بهذا أبدا، أننا نخير بين الأقوال فنأخذ ما شئنا من الأقوال دون ترجيح بينها، هذا يوافق الدليل أو هذا يخالف الدليل. طيب واستنبط منه أن كل المشاهدين، طبعا هذا كلام باطل، واستنبط منه أن كل المشاهدين على هدى فكلهم على حق، فلا لوم على أحد منهم ولا ينسب إلى أحد منهم تخطيئة لقوله صلى الله عليه وسلم: فأيما أخذتم به اهتديتم، فلو كان المصيب واحدا والباقي خطأ لم تحصل ذلك بالأخذ بالخطأ. طبعا هذا كلام غلط وخطأ 100%، يخالف الأدلة الشرعية. كل على حق، معناه أن الحق متعدد، يعني معناه أن الشريعة تجمع بين متناقضين، ها، وكما نهر تفرق بين متماثلين فتجمع بين متناقضين. هذا قول يقول بجواز وقول يقول بعدمه، كيف يكون القولان حقا؟ مستحيل، مستحيل شيء وضد حق. إنما في اختلاف التنوع، حينما تكون الاختلاف يكون اختلافا لفظيا والمعنى كل واحد، نقول كله حق. إنما اختلاف التضاد، كيف يكون الجميع محقا؟ هذا محال أصلا، هذا الجمع بين الشيء ونقيضه. طيب جميل قوي، طب ما احنا سلفيون نرى كذا وانتم اشعريون ترون كذا، يبقى احنا حق، كل مجتهد مصيب، الحنابلة مصيبون والاشاعرة مصيبون، ولا جت عند هذه والاشاعرة مصيبون والحنابلة مخطئون، مش كله مصيب، مش كله مصيب، مش كله على الهداية ولا لوم على احد ولا ينسب احد الى تخطئه. لماذا السلفيون مخطئون؟ بل لماذا السلفيون ضالون؟ لماذا؟ طيب يبقى هذا ينفي، لأن النبي خطأ فقال: إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى صواب وأخطأ، صواب وأخطأ، إنما كل مصيب للأجر. ولهذا نقول كل مشاهد مصيب للأجر وليس مصيبا للحق، لأن النبي صوب وخطأ فقال أصاب وقال أخطأ، والتفاوت بين أجر وأجر الرجع ليه؟ للخطأ والصواب. أما الحديث الذي اعتمد عليه بما أخذتم اهتديتم حديث ضعيف، ويمكن أن نوجه المعنى على وجه صحيح، فبأيهم أخذتم اهتديتم على وجه المشروع. فإذا استفتيت عمر بن الخطاب فأجابك وأنت عامي اهتديت، وإذا استفتيت أبا بكر وأنت عامي وكان كلامي يخالف هذا ولكن لا تدري اهتديت، فبأيهم اقتديتم اهتديتم على الوجه المشروع. وأي عالم به اهتديت اقتديت اهتديت على الوجه المشروع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما تكون الأقوال وأخير بين الأقوال، فإن شئت أخذت قول الأحناف، وإن شئت أخذت قول الشافعية، وإن شئت أخذت قول كذا وكذا وكذا، لا، هذا لا يجوز، والنبي يرد ذلك، هناك الصواب وهناك الخطأ. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. هذا كله في الإيه؟ الاجتهاد. وفي لفظ آخر عنه: مصروف اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حمر النعم، لأن إن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا، وإن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا، يعني على الوجه الإيه؟ إن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا الأجر، وإن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا الأجر على الوجه المشروع، لكننا يبقى إما أن يكون هذا أو ذاك. وإلا فهل علي ومعاوية مصيبان للحق، ولا أحدهما مصيب والآخر مخطئ؟ إذا كان الاثنان مصيبين فعلى ما القتال؟ والنبي قد قال في المارقة الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين للحق. واضح؟ يبقى هذه أصابت وهذه أخطأ. ولهذا أهل السنة يصفون معاوية رضي الله عنه ها بأنهم بغاة متأولون، فهم مخطئون ومتأولون، لهذا أصابوا الأجر لكن ما أصابوا الحق، لكن عندهم شبهة قوية، ولهذا قال أدنى الطائفة يعني أقرب الطائفة الحق، فكان الحق مع علي، نقطع بأن الحق مع علي، نقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بذلك. وقال الإمام عبد الوهاب الشعراني في الميزان: الشريعة المطهرة جاءت شريعة سمحاء واسعة شاملة قابلة لسائر أقوال أئمة الهدى من هذه الأمة المحمدية، وأن كل منهم فيما هو عليه في نفسه على بصيرة من أمره وعلى صراط مستقيم، وأن اختلافهم ورحمتهم بالأمة نشأ عن تدبير العليم الحكيم، وأن كل منهم فيما هو عليه في نفسه على بصيرة. صح، ما في مشكل، صح، كل يعتقد على الصواب باجتهاد، وإلا لماذا يقول بهذا القول إلا هو اعتقد على الصواب؟ فلا إشكال. ولذا نص العلماء في قواعد الفقه وأصوله أن الشأن في المسائل الخلافية أنه لا إنكار فيه. صح، نص العلماء المسائل الخلافية اللي بمعنى الإشهاد لا إنكار فيها، مش لا تخطئة فيه، مش لأن الجميع مصيب، وإنما لا إنكار فيها، يعني مسائل الإشهاد لا تنكر إنكارا يقتضي التبديع والتضليل وكذا. ليه؟ لأنك قلت باجتهادك والثاني قال باجتهاده وكلكم فعل المأذون له في ذلك، فلا حرج عليكم في ذلك، فلا تنكر إنكار التبديع والتضليل. لماذا تعطي نفسك حق الاجتهاد وتعطي لغيرك وتمنع غيرك من حق الاجتهاد؟ طيب، ثم قال: لأن الأصل في التشريع الإسلام، وبناء على ذلك فإن المقولة المذكورة صحيحة شرعا، لأن الأصل في التشريع أنه جاء تحقيق الرحمة ودفع المشقة، وقد أخبر النبي أن اختلاف أصحاب رحمة وأن الهداية حاصلة بالأخذ بقول أي أحد منهم. طبعا فقيدتنا بقول أحد منهم على وجه المشروع ليس يريده، هو تقريره كالآتي: ما هو؟ فلا لوم على أحد منهم فكلهم على حق، ولا ينسب إلى أحد منهم تخطيئة، كما نقل كلام السيوطي في هذا وأقر. هذا طبعا كلام باطل. شوف يعني فرق الحقيقة بين الكلام القائم على الدليل والكلام القائم على خلاف الدليل. نعم. فإذا يعني الجامع في كل هذا الكلام باختصار ما وضعنا فيه من ضابط. ما الضابط؟ اختلاف بمعنى الاجتهاد، وهذا رحمة، اختلاف بمعنى المخالفة للحق، وهذا عذاب وليس برحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر بذلك وقال: واستفرق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. نعم.
شيخنا الأخ بيسأل في مسألة نعم. الأرش في العيب يعني في البيع.
مين؟
أخ ياسر، أنا مسألة الأرش في البيع يقول يعني إذا كيف يحسب الأرش إذا اختلف السعر عن وقت الشراء وعن وقت اكتشاف العيب، يعني إذا غلى السعر أو نزل.
هو نفس اللي هو بيحكم بسعرها وقت الشراء، ينظر العيب ده من سعر الشراء نفسه وقت الشراء، من سعر الشراء هذا العيب يمثل كم؟ يعني هو اشترى السيارة بمئة ألف، العيب ده اعتبرنا السيارة بمئة ألف بكم؟ وقتها يقدر بكذا، مش اليوم، لممكن اليوم يكون السعر اختلفت من 100,000 إلى مليون، هيبقى العيب ده النهاردة بيساوي كم؟ هيساوي 500,000 مثلا يعني، وهي السعر كلها كانت بمئة ألف. نعم.
قال متفق.
هو يسأل عالم واحد، ما سألش عالمين، ياخد الاورع والاعلم اجتهاده في الأورع. زي ما انت بتجتهد في الادله تاخد الاقرب صاب، هو ياخد مثلا، هو عنده مثلا واحد زي هذا اللي احنا، واحد ابن باس، واخد بالك، خلاص ياخد بابن باس هو يقدر. طب لو انه عنده مثلا، افترضنا بدون هوى ان هذا هو اللي عنده اعلم واورع مثلا، واخد بهذا الكلام في كذا، معذور. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية.
إيه نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعها ولو نعم بضفير، أو كما قال. نعم.
ثم اختلفوا فيه في الغلام فقالوا هو عيب فيه كالجارية، إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس بعيب في حقه.
لا، والصواب أنه عيب. نعم.
واختلفوا فيما إذا باع بشرط البراءة من كل عيب، فقال أبو حنيفة: يبرأ من كل عيب على الإطلاق. وقال مالك: البراءة من كل ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع مما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علمه وكتمه. وعنه رواية أخرى أنه يبرأ من الرقيق وغيره، ورواية ثالثة أن بيع البراءة لا يلزم ولا يقع به البراءة، والمعول عليه الرواية الأولى على ما ذكره عبد الوهاب صاحب الإشراف والتلقين. وقال الشافعي في أحد أقواله وأحمد: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب لم تبرأ منه حتى يسمى العيب ويوقف المشتري عليه.
نعم، إذا كان البائع يعلم عيبا وقال: بعتك على البراءة من كل عيب، فهذا ما ينبغي، هذا غش. وأما إذا كان لا يعلم وقال: أنا أبيعك بالبراءة من كل عيب فيها، وهو لا يعلم ما في عيب، اختلفوا في ذلك. مالك له، أبو حنيفة قال: يبرأ من كل عيب على الإطلاق طالما اشترط هذا، فالمسلمون على شروطهم. مثل ما نقول احنا في السوق ايه، انا ببيع لك كومة حديد، ما تقوليش فيها وفيها وفيها. طب كومة الحديد ديت بالكيلو يعني، انا عندي السيارة بالكيلو مثلا، ما هو الكيلو ده يساوي هيبقى السيارة مثلا بعشرة آلاف جنيه، انما سيارة اركبها وكذا. فهل يصح مثل هذا الاشتراط ام لا؟ فابو حنيفة بيقول يبرأ من كل عيب على الاطلاق. مالك عنده تفصيل الرقيق دون غيره، ويبرأ البائع مما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علم وكتم، وعنه أنه يبرأ من الرقيق وغيره. ورواية ثالثة أنه أنا بيع البراءة لا يلزم ولا يقع به البراءة، يعني مثل أبي حنيفة. طيب الشافعي في أحد أقواله وأحمد إذا باع بشرط البراءة من كل عيب لم تبرأ منه حتى يسمي العيب ويقف المشتري عليه، هذا يحمل على إذا كان يعلم ذلك. الحقيقة الأقرب في هذا أنه إذا كان يعلم العيب وقال ذلك أن هذا من الغش، وأن هذا من التلبيس والتدليس، ولا ينبغي النصيحة فيه، والنصيحة للمسلمين تخالف ذلك فلا يصح. أما إذا كان لا يعلم ففي ذلك فهذا في محل نظر، إن كان لا يعلم بالعيب وكذا وباع وقال هذه بكذا وأنا لا أعلم عن هذا العيب وكذا وأبيعك على البراءة من العيب، هذا محتمل صحته مثل ما قال أبو حنيفة أنه يبرأ بذلك، ومحتمل عدم ذلك، والأقرب في ذلك الصحة بشرط ألا يكون قد علم عيبا فكتمه. شوفوا كلام العلماء ابن قدامة أو المعاصرين لجنة أو شيء، اللي هو باع بشرط البراءة من كل عيب، فإذا كان يعلم ذلك يعلم العيب يعلم كذا ثم قال هذا الكلام هذا غشاش فلا يصح. أما إذا كان ما يعلم وكذا وقال نبيعك على السر على ما على حالها وشرطي عليك البراءة من كل عيب، أنا أي عيب يظهر أنا غير مسؤول عنه، أنا الحمد لله اللي ظاهر أمامي السيارة جيدة وخذها وفقط، أن ذلك يصح. لكن المختار والأولى من إحنا نجعل الأمر على الأصل، وهو أنه لو ظهر عيب يكون الإنسان مخيرا، لكن مع الاشتراط الذي يظهر صحة ذلك، الذي يظهر صحة ذلك. نعم نعم.
جاء في الإقناع وإن باع سلعة واشترط البراءة من كل عيب فالشرط فاسد لا يبرأ به سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري أو باطنا.
نعم ده فين؟
في الإقناع.
شوف كده في الممتع
المقدمة في المغني
هيه.
قال فإما إن اشتراه بالبراءة من كل عيب فالصحيح من المذهب أنه لا يبرأ فيكون كأنه لم يبرأ إليه من شيء، وفي رواية أخرى أنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم بالعيب فدلسه واشترط.
ده أقرب يبرأ إلا أن يكون قد علم بالعيب. نعم.
فدلسه واشترط البراءة، فعلى هذه الرواية إن علم الشفيع باشتراط البراءة فحكمه حكم المشتري لأنه دخل على شرائه فصار كمشتري ثان اشترط البراءة، وإن لم يعلم ذلك فحكمه حكم ما لو علمه المشتري دون الشفيع.
نعم نعم.
قول المصنف وإن باع
كلام مين؟
كلام صاحب المتن. وإن باعه
صاحبه
المتن كلام ابن عثيمين.
ابن عثيمين
الممتع. قول المصنف وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. الشيخ وإن باعه انتبه للمسألة الآتية، إن كانت من أصحاب إن كنت من أصحاب المعارض معارض السيارات قال إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ إذا باعه، أي باع عليه شيئا وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح، إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد، قاله البائع أنا شارط عليك تصبر بكل العيب اللي فيها، نقول هذا شرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. فهمين هذا؟ طيب وإن شرط البراءة بعد العقد يعني
أعد العبارة دي.
قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد.
لا قبلها، قبل الصورة. لو قال، لو قال له للبائع أو قال بيع له
باع عليه شيئا وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح. إذا وجد المشتري بها عيبا فله الرد. قاله قاله البائع أنا شارط عليك تصبر بكل العيب اللي فيها. نقول لا، هذا شرط غير صحيح. لماذا؟ قالوا لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح. فهمين هذا؟ طيب، وإن شرط البراءة بعد العقد يعني بعد أن باعه قال أنا أبرأتك من كل عيب فالبراءة صحيحة.
لا أنهى كلامه. نعم، في كلام آخر بعدها.
قال الشيخ بعد ذلك ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالما بالعيب فهو غاش خادع فيعامل بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو ملك السيارة قريبا ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة فالشرط صحيح.
تمام، يبقى هذا كما قلنا التفريق بين العالم وغير العالم هو الذي يتمشى معه، يجمع بين المسلمين وعشرتهم وبين الدين النصيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.